الشيطان الرجيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة إيتاء اليتامى أموالهم وعدم ظلمهم لضعفهم وعجزهم عن الدفاع عن حقهم أمر في هذه الآية بإيتاء النساء صدقاتهم النساء صنف آخر من الضعفة الصغار وكذلك النساء ضعيفات فلا يستغل ضعفهن لأكل حقوقهن ومن حقوقهن الصداق صدقاتهن جمع صداق وهو مقدار من المال يسمى عند عقد النكاح وهذا أمر واجب وتسمية الصداق في عقد النكاح أمر واجب ولو قدر أنه عقد النكاح بدون تسمية صداق فإنها يسمى لها مهر مثلها فلا تترك المرأة المتزوجة بدون صداق ذلك من أجل احترامها احترام عقد النكاح ودفع حاجتها انها قد تكون محتاجة، فلا بد من الصداق. وقوله نحلة اي واجب، نحلة يعني واجب، فليس هو تبرعا او صدقة مستحبة، وانما هو حق واجب على الزوج لزوجته عند العقد. لا يجوز له ان يماطل به او ان يجحده او ان يمتنع من ادائه، لكن ان كان الصداق حالا فانه يدفعه لها عند العقد مباشرة اذا طلبته، وان كان مؤجلا مؤخرا ما يسمونه بالمؤخر فانه يدفعه لها عند حلول الاجل، لأنه حق واجب عليه. الصداق واجب ولكن ليس له مقدار معين، لا لحده لا لأقله ولا لأكثره، فكل ما ينتفع به ويتمول فهو صداق، يصلح أن يكون صداقا ولو كان قليلا. ولا حد لأكثره، لا حد لأكثره، ولكن ينبغي عدم المغالاة فيه، عدم المغالاة فيه، بل يكون ميسرا كما في الحديث أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. يكون ميسرا لا يثقل كاهل الزوج، وأيضا لا يكون سببا في الإثقال على المجتمع على المتزوجين، حتى ولو كان الزوج غنيا فلا يكثر من الصداق، يكون معتدلا. وإذا أراد أن يعطي زوجته من ماله فله أن يعطيها ما شاء وأن يهب لها ما شاء، ولكن الصداق يكون معتدلا حتى يتيسر عليه وعلى الناس أيضا، فلا يسن سنة سيئة على الناس، لأن الناس يتباهون ويقتدي بعضهم ببعض ويطمعون أيضا. فليكن قدوة حسنة في مقدار صداق، لا تهرم المرأة حقها ولا يثقل كاهل الزوج، أن يكون معتدلا. فيجب على الزوج أن يدفع الصداق لزوجته، وليس هذا من باب التبرع، وإنما هو واجب عليه. لأن الله أمر بإيتائه وآتوا، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. والخطاب في قوله وآتوا قيل هو للأولياء، فليس لولي المرأة أن يأخذ صداقها، وقيل هو للأزواج، فليس للزوج أن يمانع في دفع الصداق. والآية عامة للأولياء وللأزواج، فلا أحد يظلم المرأة في صداقها لأنه حق لها، ولا يحل لوليها منه إلا ما طابت به نفسها، لا يحل لزوجها ولا لوليها من صداقها إلا ما سمحت به نفسها وأعطته إياه. لهذا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي مباحا طيبا، ما إذا لم تطب نفسها أو أكرهها وألجأها إلى ذلك هذا حرام عليه، لأنها لم تطب نفسها به. لم تطب نفسها به. فإن طبن لكم عن شيء، عن شيء لم يحدث، عن شيء قليل وإلا كثير، حتى لو سمحت بالصداق كله قالت به نفسها لا مانع. إن طبن لكم عن شيء منه نفسا قالت نفسها، وكان هذا بطوعها واختيارها، فلا حرج على من أعطته شيئا من مهرها أن يأكله وهو حلال طيب هنيئا مريئا. ثم عاد الخطاب إلى أصحاب الأموال، سواء كانت الأموال للقصر أو لغيرهم، فقال سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال يضيعه، من السفه وهو الخفه، اما لانه ليس له عقل مجنون او معتوه، وإما لأنه صغير، ويدخل في السفهاء أيضا النساء، لأن المرأة ضعيفة ولا تتصرف تصرف الحكيم، لا تعطى الأموال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سواء كانت أموالا للمعطين فلا تولي السفيه على مالك، سواء كان فاقدا للعقل مجنونا أو صغيرا أو كان غير رشيد لا يحسن التصرف في المال ولو كان كبيرا، وهذا ما يسمونه بالحجر وهو المنع. فيحجر على غير العاقل وعلى الصغير وعلى السفيه، يحجر عليهم بمعنى أنهم يمنعون من التصرف في أموالهم أو أموال غيرهم لئلا يتلفوها ويهدروها. والأموال محترمة، الأموال محترمة لا تستهن بالمال. أقول أمره سهل، يجي غيره راح يجي غيره، لا تستهن بالمال. المال خلقه الله لمصالح العباد التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم به مصالحكم. المال تقوم به المصالح والمنافع، فلا يهدر ويولى عليه من لا يحسن التصرف فيه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. لا تقل هذا مالي تصرف فيه وأعطيه هؤلاء، ومالك، لكن المال له حرمة، أن تنتفع به والمجتمع أيضا ينتفع بالمال، فهو قيام لمصالح العباد، صالح المالك ومصالح المجتمع. فحافظ عليه سواء كان لك أو كان لغيرك، حافظ عليه ولا تهدره وتضيعه. والله جل وعلا نهى عن الإسراف في المال، نهى عن التبذير، كل ذلك بحرمة المال، محافظة عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالا، فإن كانت لكم فحافظوا عليها ولا تعرضوها للتلف لإعطائها لمن لا يحسن حفظها والتصرف فيها. وإن كانت للأيتام فليجل مصلحتهم، لا تعطيها إياهم لأجل مصلحتهم، أو للسفهاء ولو كانوا كبارا لا تعطيها إياهم لأجل مصلحتهم ولأجل مصلحة الناس. فإذا كانت الأموال للأيتام، لماذا قال الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وهي لغيرهم لليتامى؟ قالوا لأن مال اليتيم يجب أن تحافظ عليه مثل مالك، كأنه مالك تحافظ عليه. لكن لا تحرم اليتيم والسبيل والمرأة، لا تحرمهم من الانتفاع بشيء من مالهم إذا احتاجوا إليه، لا تغلق عليه تتركهم عالة يتكففون الناس. ولهذا قال وارزقوهم فيها، وارزقوهم في الأموال، أعطوهم رزقهم من القوت والكسوة والمسكن، أعطوهم منها وارزقوهم فيها واكسوهم. وأيضا إذا منعت مالهم عنهم فلا تقسو عليهم بالكلام، بل تقول لهم قولا معروفا، تقول أنا أريد أن أحفظ لك مالك، أريد مصلحتك وأن أحفظه لئلا يضيع. ألا تقول أنت ما تحسن، أنت فيك ملابيك؟ لا، تأتي بكلام طيب، تأتي بكلام طيب، قولوا لهم قولا معروفا. طيب، مال اليتيم إذا لم نمكنه منه وتولينا عليه هل يستمر منعه منه؟ أبدا لا، إنما يستمر إلى أن يبلغ، إلى أن يبلغ الحلم. ولهذا قال فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغوا النكاح، إذا بلغوا النكاح زال اليتم، زال اليتم وبقي الرشد وحسن التصرف. فإذا توفر الشرطان، بلغ اليتيم وكان رشيدا، فإنه يدفع إليه ماله بشرطين: البلوغ والرشد. أما لو بلغ وهو غير رشيد فإنه لا يعطى المال، بل يبقى عند وليه يحفظه، لأنه لو أعطي ماله لا أفسده وأتلفه. بماذا يعرف البلوغ وبماذا يعرف الرشد؟ لماذا نعرف أنه بلغ وبماذا نعرف أنه رشيد؟ أما معرفة البلوغ فبالعلامات، علامات البلوغ. إذا حصل عنده علامة من علامات البلوغ، الأولى الإنزال، إذا أنزل المني، احتلم، احتلم أي أنزل المني، هذه علامة على بلوغه. العلامة الثانية إذا أنبت، إذا أنبت الشعر حول القبل، أنبت الشعر حول القبل، شعر الخشم حول القبل، أو نبتت لحيته أو شاربه. فإذا أنبت الشعر هذه علامة على البلوغ. ثالثة، إذا ما حصل إنزال ولا حصل إنبات فإذا بلغ 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة زال يتمه وبلغ. وهذا آخر العلامات، بلوغ 15 سنة. سنة، والأنثى تزيد علامة رابعة وهي الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت. يجب عليها الحجاب وتجب عليها الصلاة ويجب عليها ما على الكبيرة، ويمكن أن تبلغ الفتاة بتسع سنين، يمكن أن تبلغ بتسع سنين، يمكن أن تحيض بتسع سنين، والذكر يمكن أن يبلغ لعشر سنين ينزل وإلا ينبت، يمكن هذا. فإذا حصلت علامة من علامات البلوغ في الذكر أو الأنثى فإنه خرج من اسم اليتيم إلى اسم الكبير، يبقى هل هو رشيد أو لا، هل هو يحسن التصرف في المال حتى ندفعه له أو لا يحسن. لماذا نعرف هذا؟ قال تعالى وابتلوا اليتامى، ابتلوهم يعني اختبروهم، أعطوهم قليلا من المال وراقبوا تصرفهم فيه، فإن حافظوا عليه وتاجروا به فهو رشيد، أما إن ضيعه اشترى به ألعابا أو اشترى به أشياء تافهة فهو غير رشيد. هذا علامة الرشد، حسن التصرف في المال. ابتلوا اليتامى، متى نبتليهم؟ قبيل البلوغ، إذا راهق، إذا بلغ سن المراهقة، يعطى شيئا من المال ويراقب تصرفه فيه، فإن كان تصرفه حسنا عرفنا رشده، فإذا بلغ دفعنا إليه ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، وجدتم منهم رشدا بالاختبار الذي اختبرتموه قبل البلوغ، فادفعوا إليهم أموالهم كلها ولا تدخر منها شيئا، لا تحدثها أو تحدث شيئا منها، لأنها انتهت ولايتك عليه. فإن أبقيته بعد البلوغ والرشد عندك فأنت ظالم، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. في فترة استيلائك على أموالهم، في فترة ولايتك على أموالهم قبل البلوغ قبل الرشد، اتق الله في أموالهم، لا تفرق فيها ولا تأكل شيئا منها ولا تأكلوها إسرافا، لا تأكلها إسرافا، إنما تأكل منها بقدر ما رخص لك به الشارع كما يأتي. أما إن أخذت شيئا لم يأذن به الشارع فهذا إسراف، حرام عليك. لا تأكلوها إسرافا، وبدارا أن يكبروا، تنتهز الفرصة قبل يكبرون تأخذ من أموالهم، لأنهم لا يستطيعون ولا يعرفون مدافعتك، فتستغل صغرهم وتستغل سفاهتهم فتأكل أموالهم، لا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي تبادرون فتعجلون قبل بلوغه، لأنهم إذا بلغوا سيطالبونكم. بعض الناس ينتهي فترة ولايته على مال القصار فيتلاعب بها خشية أن يخبروا فيطالبوه بأموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. أنت أمين، ترعاك الله على أموالهم فحافظ عليهم، لكن لك أن تأكل من أموالهم في حدود ما أذن لك به الشارع. إن كنت غنيا أغناك الله بمالك فلا تأخذ من أكله، أما إن كنت فقيرا فإنك تأخذ من أموالهم بالمعروف، تأخذ من أموالهم بالمعروف في مقابل قيامك، في مقابل قيامك على أموالهم والمحافظة عليه، وفي مقابل استثمارك له لمصلحتهم، تبيع تشتري فيه، خذ قدر أكعابك، تحافظ عليه وتخزنه وتتعب في حفظه، خذ قدر ما تعد من ماله، هذا إذا كنت فقيرا. أما الغني فإنه يستعفف، إن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لا يأكل مطلقا، يشرب سيارات، يشرب عمارات، لا، المعروف المتعارف عند الناس، تعارف عند الناس. وإن رجعت إلى القاضي ففرض لك حدا فهذا أحسن وأفضل، فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم بعد البلوغ والرشد فأشهدوا عليهم، أشهدوا عليهم على من باب التوثيق لئلا ينكروا فيما بعد ويقولوا ما أعطيتنا مالنا أو نقصته، فأشهد شاهدين عند دفعك أموالهم لهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم حتى لا ينتقضوا عليكم فيما بعد ويقولوا أكلتم أموالنا أو ضيعتموها أو ما أشبه ذلك. أشهدوا على الدفع إبراءً لذمتكم وقطعًا لخصومتهم فيما بعد، وهذا الإشهاد مستحب ليس واجبا وإنما هو أمر إرشاد، لأن فيه احتياطا وبراءة للذمة وقطعا للخصومة لمصالح. ثم قال جل وعلا وكفى بالله حسيبا، أنت وليت على أموال القصار، أنت وذمتك، فإن فرطت أو ضيعت أو أكلت شيئا خبيا فإنك لا تخفى على الله، وحتى لو لم يحاسبك هؤلاء فإن الله سيحاسبك فإن الله سيحاسبك يوم القيامة. فعليك بمراقبة الله في حفظك لأموال القصار، راقب ربك دائما وابدا، واعلم أنه إذا خفي أمرك على الناس وعلى القصار وأصحاب الأموال فلن يخفى على الله سبحانه وتعالى. كفى بالله حسيبا. فهذا مما يدلنا على أهمية المال في الإسلام، وأنه يحترم ولا يضيع ولا يبذر ولا يسرف فيه. ومما يدل على عظم حقوق المخلوقين الذين توليت أموالهم، أحافظ عليها ولا تفرط فيها. ومما يدل على التكافل في الإسلام، وذلك لرعاية مصالح القصار والمحافظة على مصالحهم، هذا من التكافل الاجتماعي يقولون. وأعظم من ذلك إذا كانوا أقارب، فإن هذا فيه صلة رحم ومحافظة على حق القرابة، هذا فيه مصالح عظيمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: والدنا يأخذ المهر بالكامل ويولد منه ولا يعترف بحق الفتاة من هذا المهر، فهل باقي المهر عليه حرام؟
عليه أن يتقي الله عز وجل. والمهر هذا للمرأة وليس للولي، وإنما هو للمرأة إلا ما سمحت به نفسها. نعم.
تقول: هل الأفضل الاحتفاظ بمال اليتيم أم تشغيل هذا المال وتعريضه للربح والخسارة؟
الأفضل تشغيله وعدم تجميده، لأنه إذا جمدته تنقصه الزكاة كل سنة زكيه، هذا ينقصه. فإذا شغلته بالتجارة فإن الأرباح التي تحصل تعوض ما يحصل فيه من النقص فيه تنمية. ولهذا جاء في الأثر الحث على تنمية أموال القصار لئلا تأكلها الزكاة. نعم. وهذا أيضا مما يجب التنبيه عليه، أن ولي اليتيم والقاصر إذا تولى ماله فإنه يجب عليه إخراج زكاته من ماله، من مال اليتيم والقاصر، نيابة عنه لأن هذا حق واجب في المال، حق واجب في المال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم.
يقول: نرجو من سماحة الشيخ أن يبين لنا بالتفصيل حكم زواج المتعة، وما معنى قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة.
المتعة كانت مباحة في أول الإسلام، كانت مباحة، ثم نسخت إلى الأبد، هي منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها عام الفتح نهيا باتا، فهو نكاح المتعة بعد النهي وبعد النسخ نكاح باطل باطل. نعم.
يقول: بجوار منزلنا مسجد، وفي هذا المسجد إمام لا يحسن قراءة القرآن قراءة صحيحة، وأغلب قراءته خطأ، فما حكم الصلاة خلفه؟
عليكم بمراجعة الجهة المسؤولة عن المساجد، الجهة المسؤولة عن المساجد هي التي تنظر في هذا الإمام وصلاحيته. نعم.
ما حكم بيع العرائس التي هي من صنع الأقمشة وهي مثل البالون؟
الصور لا يجوز استعمالها ولا بيعها ولا اقتناؤها، الصور التي على صور ذوات أرواح من الآدميين أو من الطيور أو من البهائم لا يجوز اقتناؤها لا للاستمرار ولا للانتباه. نعم.
يقول: هل من نصيحة لملاك القنوات الفضائية الذين يعرضون في رمضان ما يهدم الدين والأخلاق؟
عليهم أن يتقوا الله عز وجل، لأنهم مسؤولون أمام الله عن هذا العمل، الواجب عليهم إن كانوا مسلمين الواجب عليهم أن يستغلوا فضائياتهم فيما ينفع المسلمين وفيما يوجه المسلمين، لتكون فضائياتهم أداة بناء ولا تكن أدوات تدمير والعياذ بالله. نعم.
يقول: ما معنى قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، وهل صحيح أن الكافرين يعذبون في النار آلاف السنوات ثم يصيرون ترابا؟
لابثين فيها أحقابا، أي الأحقاب جمع حقد، وهو مقدار من السنين، مقدار من السنين، ولم يحددها، ما قال أحقابا عشرة أحقاب أو مئة حقد، لو قال أحقابا يعني دائما دائما وابدا، فالكافر مخلد في النار خالدين فيها أبدا. نعم.
يقول: قرأت في كتاب أن السلف كانوا يحذرون من القصاصين، فمن هم القصاصين؟ وهل نحكم على من يسرد القصص في المحاضرات لأنه قصاص ويجب تركه وعدم سماع أشرطته؟
القصاص هو الواعظ الذي يعظ الناس، لأنه قد يستخدم الأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة من أجل أن يؤثر على الناس دون نظر إلى عدم صحة الحديث أو عدم صحة القصة، إنما مهمته أن يؤثر على الناس، وهذا لا يجوز وهذا يجب أن يمنع. أما الذي يأتي بقصص صحيح يؤثر على الناس فهذا طيب، والله ذكر القصص في القرآن، قصص الأمم السابقة وقصص الأنبياء وقصص الصالحين، ذكر هذا في القرآن وقال: فاقصص القصص لعلهم يتذكرون أو يتفكرون. فإذا كانت القصص صحيحة فلا مانع، وإذا كانت القصص ضعيفة أو لا أصل لها فلا يجوز ذكرها. نعم.
ما هي النصيحة التي توجهونها للنساء في ظل الهجمة التي تشن على الإسلام وعلى المسلمين ومطالبة المرأة بعدم تغطية الوجه وإخراجها من الحجاب؟ وهناك من يقول بأن تغطية الوجه عادة وليست عبادة، ولا يوجد نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة بتغطية وجهها.
الذين يقولون هذا ليس لأنهم يحترمون النصوص ويعملون بها، وإنما يقولونها من باب التحدي للعلماء، ولو بينا لهم النصوص ما عملوا بها، وإنما يقولون هذا من باب التحدي والتعديل للعلماء. النصوص موجودة ولله الحمد في الكتاب والسنة وبكلام أهل العلم، ولا نلتفت إلى أقوال هؤلاء، لأن هذا من الهديان المحموم الذي لا خير فيه، فلا نلتفت إليه. نحن على بينة من أمرنا ولله الحمد في ما شرع الله للمسلمات من الحجاب ومنع الخلوة ومنع الاختلاط ومنع السفر بدون محرم، كل هذا فيه نصوص من القرآن والسنة صحيحة. لكن هؤلاء يوم يقولون هاتوا نصوص، لا يريدون النصوص، إنما يريدون التعجيز بزعمهم، أو يريدون التحدي، ولو جئتهم بالنصوص ما قبلوها. فرعون قال لموسى: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فلما جاء بالآية قال: هذا سحر، وعندنا سحر مثله، وما قصده الدليل وقصده الآية والبينة، إنما قصده يتحدى موسى عليه السلام. كذلك هؤلاء. نعم.
يقول: هل صحيح أنه جاء في الحديث أن إبليس حضر إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكان مأمورا بذلك؟
لا أعلم شيئا من ذلك، لا أعلم شيئا من ذلك. والشياطين لا تحضر مجالس الأنبياء ومجالس الذكر، لا تحضر لأنك تخرقها. نعم.
ما هو الضابط في أفراح النساء بالنسبة لضرب الدف؟
الضابط أنهن إذا اجتمعن في مكان مستور، مكان مستور وحدهن ليلة الزفاف، لا معنى أن يضربن بالدف، لا بالمزامير، وإنما بالدف المعروف ليضرب باليد، ولا يظهر لهن صوت يسمعه الرجال من الخارج او من خلال مكبر الصوت او بالمسجل، لا يظهر شيء من هذا، انما القصد منه في حالة الاجتماع لاجل اعلان النكاح فقط. نعم.
وما حكم من يقول بان الصحابة رضوان الله عليهم كان لديهم مغنين وكانوا يسهرون على الغناء وذكر منهم عمر رضي الله عنه؟
هذا كذاب أشر والعياذ بالله، ولا كذب على عامة الناس، إنما كذب على أفضل الصحابة بعد أبي بكر وهو عمر رضي الله عنه، فهذا كذاب، ومن سمعه فعليه أن يقول له: هات لنا، هات لنا ما يثبت أن عمر استمع، هذا إنما يثبت هذا، وسيعجز ويفحم إن ما في دليل لقوله. نعم. فكل من يدعي أن الصحابة فعلوا شيئا عليك أن تقول له: أحضر لي ما يثبت كلامك، او حتى على افراد الناس. لو احد ادعى على احد من المسلمين انه فعل كذا وقال كذا يقول له هذا لما يثبت كلامي، والا فانت مغتاب ونمى مكذب. نعم.
نقول ما هو علاج قسوة القلب وعدم التلذذ للعبادة؟
علاجه بتلاوة القرآن، بتدبر حضور قلب، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بالقرآن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فتلاوة القرآن بحضور قلب وتدبر تلين القرآن، تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم.
يقول رجل أراد أن يشتري كمية من الأحذية ويوجد داخل هذه الأحذية ما هو في الكعب العالي، فما حكم شراء هذه الأحذية؟
الأحذية الخارجة عن المألوف والمستعمل بين المسلمين لا يجوز، مثل الكعب العالي ومثل الأشياء هذه ليست من عادات المعتدلين من المسلمين. نعم. والمسلمات. والنعل لم يجعل لأجل الكعب العالي، إنما جعل لوقاية الرجل، إنما جعل لوقاية الرجل من البرد ومن الشوك ومن الحصى، هذا المقصود من الكعب. نعم.
نريد بيان حكم الذين يصورون الناس بالجوالات في الحرم.
هذا تكلمنا عنه عدة مرات، قلنا يا ناس اتقوا الله، خافوا الله، التصوير حرام في اي مكان وفي الحرم اشد، وستكلفون يوم القيامة باحضار الصور التي صورتموها وتعذبون بها في نار جهنم، فعليكم ان تتقوا الله سبحانه وتعالى. نعم.
تقول السائلة بانها امرأة في الاربعين أجهضت جنينا بعد شهرين من الحمل لأسباب صحية وخوفا أن تلده معوقا، وندمت كثيرا خوفا من الله، ثم كفلت يتيما. السؤال: ماذا تفعل لتكفر عن هذا الذنب؟
أولا، لا يجوز إجهاض الحمل إلا بفتوى من أهل العلم معتمدة على تقرير طبي، على تقرير طبي موثوق، فتوى من اهل العلم المعتمدين للفتوى مبنية على تقرير طبي موضوع. ولا تتلاعب المرأة او الرجل في الحمل يسقطونه متى شاءوا لانهم لا يرغبون او لانه خشية ان يكون معوقا او مريضا، الذي خلقه يعتني به سبحانه وتعالى، ما عليك من هذا. فلا يجوز الاعتداء على الحمل إلا بضوابط ذكرتها لكم. وأما ما حصل من هذه المرأة فعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود لمثل هذا، ومن تاب تاب الله عليه. نعم.
تقول السائلة: إذا خرجت المرأة من بيتها للصلاة بدون إذن الزوج هل عليها شيء؟
لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن الزوج، فإذا خرجت بدون إذن زوجها فإنها عاصية. نعم.
تقول: ما حكم الذين يطوفون وهناك من يقودهم ويرجل الدعاء وهم يرددون خلفه بصوت مرتفع، هل هذا العمل جائز؟
لا، هذا غير جائز، لأنه أمر مبتدع، والطواف يشرع الدعاء فيه فرديا، كل طائف كل فرد يدعو لنفسه بما يسر الله له، و وإن اشتغل بالذكر والتسبيح والتعليل والتكبير أو بتلاوة القرآن هذا خير. أما أنهم يجعلون مثل الأناشيد واحد يدعو والبقية يرددون ما يقول وهم لا يفهمون حتى، كثير منهم لا يفهمون ما يقولون، فهذا لا أصل له. نعم.
تقول السائل هل القي طاهر؟
لا، ما يخرج من المعدة نجس، ما يخرج من المعدة سواء من الدبر أو من الفم فإنه نجس، لأنه تحول في المعدة إلى حالة أخرى. نعم.
يقول ما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان للعبادة وهل ورد فيها شيء؟
لا أصل لهذا، وإحياؤها بدعة لأنه لم يرد دليل في ليلة النصف من شعبان على غيرها، كل الليالي سواء إلا بدليل يدل على هذا. والحريص على الخير عليه أن يعمل بالأدلة وفيها كفاية، أما أنه يحرص على ليالي أو أيام لم يرد فيها أدلة هذا بدعة وهو آثم وغير مأجور. نعم.
تقول كيف أتعامل مع عم الذي لا يحب السنة ويطعن في أهلها؟
عليك بنصيحته وبيان وبيان مذهب أهل السنة وما هم عليه والأمر بلزوم السنة وأهل السنة في أحاديث تحث على أن تكون مع أهل السنة وأن تكون على السنة، فتأتيه بالأحاديث وكلام أهل العلم لعل الله ينفعه ويزيل ما في قلبه. نعم.
يقول ما حكم من ينتسب لطلب العلم ويبحث عن الفتاوى الشاذة المخالفة للعلماء ويقول بأن لديه الكثير من الفتاوى التي ستكون مفاجئة للمجتمع بعد أن تهدأ عاصفة الفتاوى التي أطلقها قبل أيام؟
هذا ليس طالب علم، هذا طالب فتنة ولا نسميه طالب علم. طالب العلم الذي يبحث عن الحق، هذا طالب العلم الذي يبحث عن الحق والدليل، أما الذي يبحث عن الفتاوى الشاذة والأقوال المختلفة فهذا نقول طالب فتنة لا طالب علم. نعم.
هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل الحرم؟
لا، المرأة الحائض لا يجوز أن تجلس في المسجد سواء من الحرم أو غيره، لا يجوز لها أن تلبس في المسجد الحرم أو غير الحرم. أما أنها تمر مجرد مرور يأخذ حاجة وتخرج لا مانع من ذلك. نعم.
كيف أعيش في مجتمع غير متدين؟
ابتعد عن المجتمع غير المتدين، أرض الله واسعة، اذهب إلى المتدينين والمسلمين في مكان وكن معهم. نعم.
يقول ما حكم وضع نغمة الجوال دعاء أو أذان أو قراءة قرآن؟
الجوال المراد المنبه الذي فيه أنه ينبهك على المكالمة، ينبهك على المكالمة إذا أحد اتصل بك، فتجعل المنبه من ما لا تطريب فيه، منبه جرس صغير أو شيء صوت يسير ينبه. وأما استعمال الذكر والقرآن في الجوال لأجل تنبيه على المكالمة هذا لا يجوز، لأنه امتهان للقرآن وامتهان للذكر. نعم.
نرجو بيان حكم الشرع في حلق اللحية ومتى يكون الإنسان مضطرا لحلقها إذا كان يتعرض لمضايقات في بلده؟
يصبر على دينه ويصبر على اللحية، لا يتنازل ولو ناله من الأذى ما ناله، وليس هناك ضرورة لحلق اللحية أبدا، ما في ضرورة، لكن اصبر فيها أذى. نعم، في هذا في مضايقات اصبر، الضرورة لو يقتلونك، قالوا إما تحرق لحيتك وإلا قتلناك، أو يمسكونك ويحرقون لحيتك، هذه مكره، إما مكره وإما ضرورة. أما مجرد أنك تضايق وتؤذى اصبر على هذا، الحمد لله أنت على حق وهم على باطل ولا تخضع لهم.
والدي رجل مدخن ويطلب مني أن أشتري له الدخان، فأعترض ولا أشتري له أبدا ويطلب مني، فما حكم عملي هذا؟
لا تشتري له الدخان، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وهذا معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطعه ولو غضب. هو المخطئ، ما هو أنت المخطئ، أنت على صواب وعلى خطأ. نعم.
هل طواف التطوع يشتمل على ما يشتمل عليه طواف العمرة من الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وصلاة ركعتين؟
صلاة ركعتين نعم، كل طواف يستحب له صلاة ركعتين بعده، أما الرمل هذا خاص بطواف العمرة أو طواف القدوم للقارن والمهرم، طواف العمرة أو طواف القدوم هذا الذي يكون فيه الرمل فقط. نعم.
يقول هل يجوز لأم البالغة من العمر 73 عاما أن تسافر من المغرب إلى الخليج بدون محرم وحدها في الطائرة؟
ولا تسافر مسيرة 80 كيلو، ما تسافر مسيرة 80 كيلو إلا ومعها محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها محرم، يومين يعني للراحلة المشي على الأقدام، وقد قدروا هذا ب80 كيلو كل يوم، 40 كل يوم، 40 كيلو المجموع 80 كيلو، وهذه مسافة التي تحتاج المرأة فيها إلى محرم. نعم. لا بطائرة ولا بغيرها. الرسول نهى عن سفر المرأة وحدها وعمم في هذا، ولم يقل سافر على بعير ولا على قدميها، ما حدد. كل سفر يبلغ مسيرة يومين للراحلة فإنها تحتاج معه إلى المحرم. نعم.
يقول نرجو بيان حكم الذين ينتقصون ويسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء سيلقون جزاءهم عند الله عز وجل. لماذا يسبون صحابة رسول الله؟ لأنهم صحبوا الرسول، لأنهم جاهدوا مع الرسول، لأنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم، لأنهم حملوا هذا الدين إلينا وبلغوه لنا، فهم واسطتنا بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين تعلمنا هذا الدين؟ من أين وصل إلينا؟ أليس عن طريق الصحابة؟ فإذا طعنوا في الواسطة طعنوا في الدين، قالوا هذا كذب ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قصدهم. نعم.
أعمل في فرنسا في مطعم، هل يجوز لي أن أبيع الطعام في نهار رمضان؟
لا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا تبيع الطعام وأنت مسلم في نهار رمضان، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. لا تعمل بهذا المطعم في رمضان، لا تعمل فيه في نهار رمضان، في الليل أو في غير رمضان. نعم.
تقول بالنسبة لحفل شعب المولود، هل هو واجب أم ما هو السنة؟
نعم، المولود الذكر يحلق رأسه، يستحب أن يحلق رأسه يوم 7 من ولادته، هذا سنة، ولو لم يحلق فلا شيء في ذلك. نعم.
يقول هل المرور قبل موضع سجود المصلي يعتبر مرورا بين يديه، وما هي المسافة المعتبرة؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله